صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في شرح نونية القحطاني. سنن الصلاة وفرائضها. إن الشريعة سنة وفريضة وهما لدين محمد عقدان، لكن أذان الصبح عند شيوخنا من قبل أن يتبين الفجران هي رخصة في الصبح لا في غيرها، من أجل يقظة غافل وسنان. أحسن صلاتك راكعا أو ساجدا بتطمئن وترفق وتدان، لا تدخلن إلى صلاتك حاقنا فالاحتقان يخل بالأركان. الشريعة بين فرض وسنة يمثلهما دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهناك الواجبات والأركان وهي التي عبر عنها بالفريضة، وهناك السنن وهي تشمل أمرين المستحبات، وتشمل كل سنة وطريقة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، فإن هذه الشريعة الغراء شريعة كاملة. وكان الصحابة رضوان الله عليهم والسلف الصالح يمتثلون الأوامر ويجتنبون النواهي، ولا يفرقون بين كون هذا الأمر واجبا أو سنة، أو بين كونه حراما أو مكروها. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا سئل عن أمر أفرض هو أم سنة أجاب بقوله: فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ونهى عن كذا. طبعا كما تعلمون إن مسألة السنة والفرضية هذا مصطلح حادث بعد عهد الصحابة رضوان الله عليه، واستقاه العلماء من النصوص ومن فهم الصحابة للنصوص. نحن قلنا قبل ذلك فرق كبير بين من يسمع الأمر مباشرة من قائله وبين أن يسمعه عن طريق وسيلة أو عن طريق واسطة. السماع نفسه يوضح للسامع إن كان المتكلم يريد بهذا الأمر الفرضية والعزم أم يريد غير ذلك. لذلك تجد أن كثير من الصحابة يروي النص ويبين المقصود منه الاستحباب وليس مقصود منه الفرضية. يقول: فلا بد من مراعاة هذا الأمر، مراعاة السنن والفرائض، وأن تطبق سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور التي جاء بها كما هي، سواء كان ذلك في العبادات أو في غيرها يقتدى به ويتأسى به. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. الآية من أحكام الأذان، لكن أذان الصبح عند شيوخنا من قبل أن يتبين الفجران هي رخصة في الصبح لا في غيرها، من أجل يقظة غافل وسنان. بين الناظم رحمه الله أن للفجر آذانين، وأنه رخصة في الفجر خاصة، ولم يكن بين الأذانين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا مقدار ما يصعد هذا وينزل هذا. كذلك الجمعة الأذان الأول الذي أمر به الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا كان يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. قال القاسم: ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا. كما ذكرنا قبل ذلك شريعة الله عز وجل مبنية على اليسر، وما ورد من نصوص في الشريعة هي اليسر بعينه. وعليه عبد الله بن أم مكتوم يؤذن بعد أذان بلال، وكان لا يؤذن كما ورد الحديث حتى يطلع الفجر. وكما تعلمون أن عبد الله بن أم مكتوم كان لا يرى، وبناء على ذلك ما كان يؤذن حتى ينبهه غيره. مضبوط. فممكن أن يكون التنبيه بعد الوقت، فلا حرج في ذلك، حتى نعلم أن الأمر مبني على اليسر والسهولة، ولكن سهل ويسر بالنسبة للشرائع قبلنا. معي يا أخوانا؟ تفضل يا شيخ. يسأل أخونا عن الأذان الأول قبل الفجر بساعة على هذا كثير، أقصى شيء ثلث ساعة، أقصى شيء. يقول: ولا بأس بتقديم الأذان الأول قليلا ليستيقظ الوسنان وهو النائم وينبه الغافل كما قال الناظم. وقد ورد فيه حديث: لا يمنعن أحدا منكم آذان بلال، أو قال نداء بلال من سحوره فإنه يؤذن، أو قال ينادي بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. وقوله إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا، حتى ينادي ابن أم مكتوم، قال: وكان رجل أعمل ينادي حتى يقال له أصبحت، أصبحت حتى يقال له. من الذي يقول له؟ بعض الصحابة، بعض الصحابة. أعطيها لأخوك أبو عادل، قل له نفذ اللي فيه عند النساء فوق. وهذا يفيد أن الصائم لا يجب أن يمسك إلا عند الأذان الثاني، وذلك لأن وقت الأذان الأول ليس محددا وإنما يكون قبل طلوع الفجر الثاني. ما هذا؟ وقع نزاع بين أهل العلم بناء على ما المقصود بالأذان، هل المقصود الإعلام أم المقصود الإقامة؟ ورد في الحديث: ما بين كل أذانين صلاة. فمن قال إن الأذان بمعنى الإقامة جعلها في الأذان الثاني، كويس، ومن قال أن الإقامة ليست بأذان جعلها في الإيه؟ في الأذان الأول، والأمر واسع إن شاء الله. من أحكام الصلاة وآدابها: أحسن صلاتك راكعا أو ساجدا بتطمئن وترفق وتدان، لا تدخلن إلى صلاتك حاقنا، فالإحقان يخل بالأركان. يحث الناظم المسلم على الإحسان في صلاته بأن يؤديها كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: صلوا كما رأيتمون أصلي. ومن الإحسان في الصلاة الطمأنينة في جميعها، قال صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته وهو خلاد بن رافع الأنصاري مبينا له وجوب الطمأنينة في جميع أفعال الصلاة قائلا: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. ومن الطمأنينة ما هو ركن وواجب تبطل الصلاة بالإخلال به، وهو القدر الذي يؤدى به الركن. ولأجل هذا قال صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ومن أظهر الأمثلة على هذا السجود على الأعضاء السبعة واعتدال الظهر في الركوع، وعلى هذا فقس بقية الأركان. ومما يلاحظ على كثير من المسلمين عدم العناية والاهتمام بالطمأنينة في الصلاة، فتجد بعض الناس لا يطمئن بين الركوع والسجود، وكذلك في الجلسة بين السجدتين، حتى وصل الحال بعضهم إلى أن من يصلي خلفه من المأمومين لا يتمكن من قول ربنا ولك الحمد أو رب اغفر لي بين السجدتين، فضلا عن كونه لا يتمكن من الاعتدال. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الإخلال بالطمأنينة والخشوع في الصلاة والتهاون في ذلك، فقال: إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته: تسعها ثمنها، سبعها سدسها، خمسها ربعها، ثلثها نصفها. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب وافتراش السبع، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أسوأ الناس سرق الذي يسرق صلاته، قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. وقوله: لتدخلن إلى صلاتك حاقنا، فالإحقان يخل بالأركان، فيه إشارة إلى التوجيه النبوي بعدم دخول المرء في صلاته وهو يدافع الأخبثين البول أو الغائط، ويلحق بهما الريح، ويلحق بهما الريح وما في معنى ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. لذلك لما سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن رجل حاق أو يدافع الأخبثين، أو يدافعه الأخبثان. أيهما أفضل، يتحلل من بوله أو غائطه أو من ريحه وتفوته الجماعة ثم يصلي منفردا، أم يصلي مع الجماعة وهو حاقن؟ قال شيخ الإسلام بالإجماع صلاته منفردا بعد أن يتحلل أفضل، وهي التي أمر الله عز وجل بها وأرادها منا شرعا. ليه؟ لأن الخشوع واجب من واجبات الصلاة. يقول فإن ذلك يخل بالطمأنينة في أداء الأركان على الوجه المطلوب إن لم يكن يبطلها. ومما ينبه إليه هنا أنه لا ينبغي أن يستغل ما أفاد هذا الحديث بترتيب الطعام في أوقات الصلاة دائما من أجل التخلف عن صلاة الجماعة، فمثل هذا لا يجوز. أما لو حصل ذلك اتفاقا لا قصدا فلا حرج في ذلك من باب استحباب الأخذ بالرخص ومن أجل الطمأنينة في الصلاة وحضور القلب. يعني تم إعداد الطعام بدون قصد منك ولا من زوجك وبدون ترتيب، ودخل الصلاة وأنت على طعامك أو هيأت نفسك للطعام، فالسنة في هذه الحالة أن تفرغ من طعامك ثم تأتي إلى الصلاة حتى ولو فتتك صلاة الجماعة لورود النص بذلك، والنصوص يعمل بها ولا تتضارب. ولكن التحذير من أن يتعمد الإنسان ترتيب الطعام عند حضور الصلاة، لا شك أن هذا مخالف. نعم. نعم. حاضر. يقول ومما ينبغي إليه هنا أنه لا ينبغي أن يستغل ما أفاد هذا الحديث بترتيب الطعام في أوقات الصلاة دائما من أجل التخلف عن صلاة الجماعة، فمثل هذا لا يجوز. أما لو حصل ذلك اتفاقا لا قصدا فلا حرج في ذلك من باب استحباب الأخذ بالرخص إلى غير ذلك، هي الصواب وفاقا. ولكن هو لما قال اتفاقا أي اتفق هذا مع هذا حتى لا يكون عمد، جاء بقيد لا قصدا، فترك العبارة كما هي. تتمة أحكام الصوم: بيت من الليل الصيام بنية من قبل أن يتميز الخيطان، يجزيك في رمضان نية ليلة إذ ليس مختلطا بعقد ثان، رمضان شهر كامل في عقدنا ما حله يوم ولا يومان، إلا المسافر والمريض فقد أتى تأخير صومهما لوقت ثان، وكذاك حمل والرضاع كلاهما في فطره لنسائنا عذران، عجل بفطرك والسحور مؤخر فكلاهما أمران مرغوبان، حص صيامك بالسكوت عن الخنا أطبق على عينيك بالأشفان. يجب على المسلم في صوم الفريضة أن يبيت النية من الليل، والمقصود أن ينوي الصوم قبل طلوع الفجر الصادق ولو بلحظة لحديد. من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. أما النفل فلا يشترط فيه تبييت النية، لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم يا عائشة هل عندكم شيء؟ قالت: فقلت يا رسول الله ما عندنا شيء صلى الله عليه وسلم، قال: فإني صائم. وقوله يجزيك في رمضان نية ليلة إذ ليس مختلطا بعقد ثان، تقدم أن صوم رمضان لا بد فيه من تبييت النية من الليل. وهل يجب تبييت النية لكل ليلة أم أن ذلك ينسحب على باقي الشهر؟ قولان لأهل العلم. لعل الأحوط والأرجح منهما وجوب تبييت النية لكل ليلة لعموم حديث من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، فظاهره التعلق بكل ليلة من ليالي الشهر، وإن كان الناظم قد رجح القول الآخر وهو أنه يجزئ نية الصيام في أول ليلة من رمضان عن باقي الشهر. دائما كما نقول دائما ونكرر، المسائل الخلافية تتسع صدورنا لها، ولا يجوز الإنكار في المسائل الخلافية إلا المدارسة العلمية، وإياك ثم إياك أن تتعدل وتحكم ببطلان صوم رجل لم يبيت النية من الليل. يجزيه من أول الشهر طالما عقد العزم على أن يتم الشهر كله صوما. وقوله رمضان شهر كامل في عقدنا ما حله يوم ولا يوما إلا المسافر والمريض فقد أتى تأخير صومهما لوقت ثان، شهر رمضان يجب صومه كاملا ولا يجوز الإخلال بصومه إن كمل الشهر 30 صيمت كاملة، وإن كان 29 صيم كذلك، ولا يحل لمسلم الفطرة في رمضان إلا لمن استثنى الشارع وهو المريض والمسافر والحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما. والشيخ الكبير تيسيرا من الله على عباده. عدا ذلك لا يجوز بحال من الأحوال إلا إذا صام، وأثناء الصوم وهو يمارس عمله شق عليه وتعرض للهلك، يبقى في هذه الحالة ضرورة ملجئة، يفطر ويعيد ويدخل في باب المريض. وبناء على ذلك مسألة الترخيص لطلاب الثانوية العامة بالفطر إذا جاء رمضان في وقت الامتحان هذا كلام باطل، ليس عليه سند إلا من كتاب ولا من سنة. وكذلك الترخيص لأصحاب الأعمال الشاقة بالفطر خطأ، خطأ. لذلك يجب علينا أن نطوع أعمالنا وأحوالنا وكل ما لنا سلطان عليه طبقا لأحكام الشريعة، لا نطوع أحكام الشريعة لنا، فهذا من الضلال البين ومن الخطأ المستبين. أعمال شقة أبدأ أحكم أمري. لذلك يعني من باب التنبيه، لو أن الأمة التزمت بالعمل عقب صلاة الفجر مباشرة لترتب على ذلك من الخير ما لا يعلمه إلا الله. أول خير البركة. فعند الإمام أحمد وغيره في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بورك لأمتي في بكورها، فيه بركة. وإذا كانت البركة من الله عز وجل فلا تسأل. أما ما يفعل الآن يبدأون العمل بعد الظهر أو بعد العصر ويعملون بليل، انظر إلى الطاقة المستهلكة في الإضاءة تجدها أكبر بكثير من الطاقة المستهلكة في تشغيل الآلات. والله عز وجل قال في التنزيل وجعل الشمس ضياء، فكيف نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. يبقى مسألة الأعمال والكلام هذا كل هذه أعذار لا يقرها شرع وليس عليها دليل. نعم سيأتي، حاضر. صحيح، ما هو عقد في أول الشهر، أخونا يسأل أكرمه الله عن مسألة غير متصورة، وهي لو أن شخصا أخذ بالرأي الثاني وهو أنه ينوي لكل ليلة الصيام، فافترض أخونا وقال هب أنه في ليلة من الليالي ما تصحر، ما استيقظ، نام وما استيقظ، طيب هل يوجد مسلم ينام بعد العشاء ولا ينوي السحور؟ هذا لا يوجد، هذا ليس وجود. طبعا على فرض أنه وجد صومه باطل، ولكن غير متصور. كلنا في رمضان بنستعد للسحور، ده لو خرج جاب علبة زبادي هدنية حتى ولم يتناول منها شيء. معايا أخي الفضل؟ لذلك الإمام ابن القيم رحمه الله بيقول إيه، ولو كلفنا الله عز وجل بأعمال بغير نية لكلفنا بما ليس بمقدور. ما يوجد أبدا عمل إلا وله إيه؟ نية. قال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ويقضي المسافر والمريض ومن في حكمهما من أيام أخر. ويطعم الشيخ الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه. قال تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس: هو الشيخ الكبير لا يستطيع الصوم، فرخص له أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه، وهو فعل أنس بن مالك رضي الله عنه. طبعا مسألة الشيخ الكبير لا يستطيع دي مسألة نسبية، ممكن يستطيع بمشق وتحمل هو المشق يصوم. طيب يستطيع بمشقة وليس عليه ويتحمل المشق، أو لا يتحمل المشق، فالأمر هنا أمر نسبي. قوله: عجل بفطرك والسحور مؤخرا مؤخرا، فكلهما أمران مرغوبان. بيّن الناظم مسألتين مهمتين، وهما سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هي هديه. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عدلوا الفطرة وأخروا السحور. وقال صلى الله عليه وسلم: تصحروا فإن في السحور بركة. وعن أنس عن زيد بن ثابت قال: تصحرنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم قام إلى الصلاة، قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. وهذا القدر كاف لأن يأكل الإنسان ويطعم نفسه بما أراد منه الشرع إرادة شرعية. أيوة شيخ محمد. يسأل أخونا: متى يفطر الإنسان في رمضان على أذان المذياع؟ طبعا أذان المذياع اللي هو في إذاعة القرآن الكريم هذا مرتبط بالقاهرة، أي بمدينة القاهرة، ومدينة القاهرة طبعا كبرت يعني أصبحت مترامية الأطراف. وعلى كل إن كانت بلدك تتفق مع مدينة القاهرة في دخول الوقت فلك ذلك، وهذا أمر معلوم ومشاهد ولا شيء فيه مطلقا. ولكن الذي ننبه عليه أنه بمجرد أن يقول المؤذن الله أكبر من السنة أن تفطر، لا تنتظر حتى يفرغ المؤذن من الأذان كما يقول البعض، أو حتى يأتي بالشهادتين كما يقول البعض، بل مجرد قوله الله أكبر لك أن تفطر، لأنه ما يقول الله أكبر إلا بعد غروب الشمس أو بعد دخول الوقت. نعم نعم، قبل الإفطار، قبل الإفطار. يقول: حصن صيامك بالسكوت عن الخنا، أطبق على عينيك بالأجفان، يحث الصائم على حفظ لسانه وعينيه وجوارحه في الصوم عما لا يليق من الغيبة والنميمة والسب والشتم وقبيح الكلام. وخير ما يعصم به اللسان أن تشغله بذكر الله وقراءة القرآن وكلام طيب يقربك من الله زلفى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتلهم أو شاتمهم فليقل إني صائم مرتين. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. اكتب عندك: والمراد أن الأجر المتولد من الصيام لا يقوم بموازنة ولا بمماثلة الإثم المتولد من قول الزور والعمل به. وقال بعض أهل العلم: هذا فيه إشارة إلى عدم قبول الصوم المتلبس بالزور والعمل به، في إشارة إلى عدم قبول الصوم المتلبس بالزور والعمل به وقبول غيره، وقبول غيره. يقول: من أخلاق الإسلام وآدابه ذم ذي الوجهين، لا تمشي ذا وجهين من بين الورى، شر البرية من له وجهان. صاحب الوجهين هو المنافق الذي يظهر ما لا يبطن، وصاحب الوجهين لا يكون عند الله وجيها، بل قد يجر صاحبه إلى الدرك الأسفل من النار. أعني المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. مما يتعلق بأحكام الصيام ما يتعلق بالمرأة الحامل والمرضع. الصواب في المسألة، أولا المسألة خلافية بين أهل العلم وخلاف طويل، ولكن الصواب المرأة الحامل أو المرضع لها أن تطعم عن كل يوم مسكين في فترة حملها وفي فترة الرضاعة، إذا شق عليها الصوم أو أثر على رضيعها، أو أثر على رضيع، سواء أثر على الرضيع وهو في بطن أمه أو أثر عليه بعد أن ولد ويرضع، يعني لا يوجد بديل أن تعطيه للرضيع، وبعد الظهر لا يجد الرضيع في ثديها شيء من الطعام أي اللبن، ففي هذه الحالة فيها مشقة عظيمة على الرضيع، خاصة إذا كان في الشهور الأولى ويحتاج إلى عناية فائقة وتغذية كاملة. ففي هذه الحالة لا نباعد إذا قلنا يجب عليها الفطر. طيب ماذا تصنع؟ أتصوم أم تطعم؟ الصواب أنها تطعم، خاصة ممكن تمتد فترة الرضاعة ويعقبها حمل. الصواب في هذه الحالة أن لها أن تطعم ما كان كل يوم من مسكين. أما إذا أفطرت المرأة بسبب حيض أو نفاس فالإجماع منعقد على وجوب الصوم، إلا إذا اعتراها مرض يحول بينها وبين الصوم، ففي هذه الحالة لها أن تطعم، والله عز وجل أعلم. نعم. نعم. يسأل أخونا عن امرأة ولدت ولم ترضع جنينها لأمور معينة، خلاص الحكم لا ينطبق عليها. لما نتكلم على رضاعة ترتب عليها، على صوم ترتب عليه قلة اللبن في ثديها، الرضيع ما وجد شيئا يأكله، ففي هذه الحالة يجب عليها أن تفطر، أما لا ترضع الحكم لا ينطبق عليها. تفضل. خلاف في إيه؟ ما هو أصلا اجتهادات للصحابة عن ابن عباس، قال إذا خافت على نفسها ففي هذه الحالة يجب عليها أن تعيد الأيام، خافت على رضيعها لا تطعم، خلاف من أهل العلم لم يرد فيها نص، يبقى اجتهادات لأهل العلم. معايا أخي الفضل؟ لم يرد فيها نص قاطع عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. كيف لا تستطيع؟ لا، هذا عليها القضاء يا أخوانا. قلنا المرأة التي أفطرت بسبب حيض أو نفاس يجب عليها القضاء، لا تطعم إلا إذا مرضت وحال المرض بينها وبين صومها، عدا ذلك لا يحل لها إلا الصوم. نعم. نعم. قاعد علي لا أفهم. نعم تفطر لو ترضع وفيه مشقة على الجنين أو مشقة عليها تفطر، إما أن تقضي وإما أن تطعم. كويس، ده شيء طبيعي لازم يحصل في حيض. ده لو هذا الحيض في رمضان، لو حاضت في رمضان يجب عليها القضاء، لا يمنعها من قضاء الأيام التي أفطرتها بسبب الحيض أو النفاس إلا المرض، حتى لو طال الزمن. يعني هي أفطرت في رمضان بسبب حيض، كويس، خرجت من رمضان حامل والحمل مشقة عظيمة، أفطرت، كويس كده، يعني أو بمعنى أدق لم تستطع أن تقضي الأيام في رمضان التي أفطرتها في رمضان، بعد أن فرغت من الحمل جاء الرضاعة، كويس، ما استطاعت أن تقضي الأيام، واخد بالك، بعد أن فرغت من الرضاعة جاء الحمل، كويس، ما استطاعت أن تقضي، افطرت جدلا، وده ما بيحصلش، ولكن جدل مهما طال الزمن ليس عليها إلا القضاء. طيب الحكم بقى الأخير، ماتت، سهلة خالص، من مات وعليه صيام صام عنه إيه؟ صام عنه ولي، وفي هذه الحالة يطعمون عنها كل يوم مسكين. أما وهي حية ليس لها إلا الصوم، إلا إذا مرضت وحال المرض بينها وبين الصوم تطعم عن كل يوم مسكين. المسائل إيه منتهي؟ فضل شيخ محسن. لا نطعم لوجود النص، أما هو من مات وعليه صيام صام عنه ولي. من روى الحديث وهو ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما سئلا عن رجل مات وعليه أيام من رمضان قال تطعم عنه، أما إن كان عليه كفارة أو نذر نصوم عنه. يبقى من مات وعليه صيام ليس على الإطلاق بل مقيد. تفضل. اعطاء ادويه لتساعدها على الصوم لا باس بذلك، ليس فيه باس مطلق. نكمل يا اخوان، تفضل يا اخي. كويس، معلش مش فاهم حتى لا اتكلم ب كويس. يعني هي في رمضان، يعني هي في رمضان بترضع واثناء الرضاعه اعتراها الحيض فجاء الفطر بسببين، مظبوط كده، بسبب الرضاعه وبسبب الايه الحيض. لا الاصل الحيض، الاصل الحيض، لان الرضاعه محتمله، يعني ممكن المراه تصوم مع الرضاعة وفي شيء من المشقة، أما مع الحيض لا يجوز مطلقا، ففي هذه الحالة عليها القضاء. طيب يقول صاحب الوجهين هو المنافق الذي يظهر ما لا يبطن، وصاحب الوجهين لا يكون عند الله وجيها بل قد يجر صاحبه إلى الدرك الأسفل من النار، أعني المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. والنفاق نوعان، نفاق اعتقادي وهو إظهار الإسلام وإبطان الكفر، وهذا مخرج من الملة، بل إن صاحبه مخلد في الدرك الأسفل من النار، كما قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. والنفاق عملي وهو الاتصاف ببعض علامات النفاق، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم 4 من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خاصة من النفاق حتى يدعها، إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا وعد وإذا عهد غضب، وإذا خاصم فجر. الخمسة يا أخوانا، وإذا وعد أخلف، اكتب عندك، والخامسة إذا وعد أخلف. أيوة نعم، هي تجميع الحديثين بيدينا 5 خصال، واحد ذكر 4 والتاني ذكر 3، فبتجميع الحديثين 5، وهي إذا وعد أخلف. يقول وهذا لا يخرج من حظيرة الإسلام، لكن صاحبه على خطر ومتوعد بالوعيد الشديد. ذم الحسد، لا تحسدن أحدا على نعمائه إن الحسود لحكم ربك شاني، يبين خطورة خصلة الحسد، والحسد هو تمني زوال النعم عن الغير، وربما نتجت عنه نظرة من عين شريرة تصيب المحسود نتيجة لحقد في القلب في قلب الحاسد. ومن تعريفات الحسد تمني عدم وصول النعمة إلى الغير، تمني عدم وصول النعمة إلى الغير، لا تمني عدم وصول النعمة، ده هو أسوأ من عدم من عدم تولي زوال النعمة. اكتب عندك ألف ورقة، الحسد تمني زوال نعمة عن مستحق لها، تمني زوال نعمة عن مستحق لها. أول السطر، قال شيخ الإسلام: الحسد كراهة الإنسان ما أنعم الله به على غيره. كراهة الإنسان ما أنعم الله به على غيره. الفرق بين الحسد والغبطة، انتهى كلام شيخ الإسلام. نعم، الفرق بين الحسد والغبطة، الغبطة ألف لام غين باء طاء تاء مربوطة. الغبطة هي تمني مثل نعمة الغير، وعدم زوالها عنه. روى الإمام أحمد عن أبي سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل والنهار، فسمعه رجل فقال: يا ليتني أوتيت بمثل ما أوتي. رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل والنهار، فسمعه رجل فقال: يا ليتني أوتيت بمثل ما أوتي. فعملت فيه مثل ما يعمل هذا. ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، فقال رجل: يا ليتني أوتيت مثل ما أوتي هذا، فعملت فيه مثل ما يعمل هذا. انتهى الحديث. فالحسد هنا أي الغبطة، أول السطر. الفرق بين البخل والحسد: هما مشتركان في أن صاحبهما يريد منع النعمة عن الغير. فالبخيل يتميز بعدم دفع شيئا مما أنعم الله عليه، والحاسد يتمنى ألا يعطى أحد سواه شيئا. الفرق بين الحسد والمنافسة: المنافسة طلب التشبه بالأفاضل، من غير إدخال ضرر عليهم. المنافسة طلب التشبه بالأفاضل من غير إدخال ضرر عليهم، وهي فضيلة لأنها داعية إلى اكتساب الفضائل والتشبه بالأكابر. المنافسة طلب التشبه بالأفاضل من غير إدخال ضرر عليه في كل شيء. نعم. ما هو من غير إدخال ضرر على الغير، ما فيش فيها حاجة أبدا. ما هذا من علاج الحسد، دي غير ديت خالص. وهي فضيلة لأنها داعية إلى اكتساب الفضائل والتشبه بالأكابر. اكتب عندك: والحسد رحمكم الله يصيب القلب وهو يتولد من الحقد، الذي يتولد من الغضب. يتولد من الحقد الذي يتولد من الغضب. وعليه حقد وعليه غضب يؤدي إلى حقد. غضب يؤدي إلى حقد يؤدي إلى حسد. أو للسطر أسباب الحسد. السبب الأول العداوة والبغضاء. العداوة والبغضاء. السبب الثاني التعزز. السبب الثالث الخوف من فوت المقاصد. حاضر. عود شرح. الخوف من فوت المقاصد. السبب الرابع حب الرياسة وطلب الجاه لنفسه. السبب الخامس خبث النفس وشحها بالخير لعباد الله. خبث النفس وشحها بالخير لعباد الله. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نستعد لصلاة المغرب. نصلي المغرب.